صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة المؤمنين فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور فلم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأندبن عليك غريب يا مظلوم كربلاء فقضى مناسك حجه ثم انثنى يبغي العراق بأهله سعداء حتى أتوا أرض الطفوف ويلي حتى أتى أرض الطفوف فدتهم أرض الطفوف وأرض كل بلاء ويلا ويلا إذ وقف الجواد ولم يسر فغدا يقول لصحبه خلصائي ما اسم هذه الأرض قالوا نينوى قال اوضحوا عنها يا بغير خفاء ماذا قالوا له ونحن معهم؟ قالوا تسمى كربلاء. قالوا تسمى كربلاء يا فتنفس الصعداء وقال فيها حلا فنائي حطوا الرحال فذا محط خيامنا وبها تكون مصارع شهدائي حط الرحال فذا مناخ ركابنا حط الرحال فذا مناخ ركابنا وبها والله سبي نسائي كل الفخار نلتينا كل الفخار. يلا احنا والحسين يريد ينزل على ارض كربلاء، ما تريد تنزل مع الحسين؟ رحم الله من نادى واماما. كل الفخار نلتينا كل ما شاء الله كل الفخار نلتينا كل يا كربلاء من حظك كل الفخار كل الفخار نلت كل بغداد فيها راضة وأرض المدينة أولى بلد نزلها إلا وأرضها وانتي عليهم فزتي بالجثة وإماما وانتي عليهم فزتي بالجثة وانت عليهم فزتي بجسم تضمنتي كل الفخار نلتي كل الفخار مشتاق لولا صوتك كل الفخار كل الفخار طوبى إليك من تربى يا الساطعة بنوار طوبى إليك من تربى يا الساطعة بنوار يوم القيامة الجنة مكتوبة هل أبدا فلا يتحاسب كل من دفن بجوه إكراما للذي تعفرات في تربتك خدن كل الفخار نلته الحكم لله لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث قائم آل محمد سيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال إمامنا أمير المؤمنين علي عليه السلام لا تكن عبد غيرك فقد جعلك الله حرا صلوا على محمد وآل محمد حديثنا انطلاقا من كلمات إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعنوان الحرية مفهومها وأقسامها وحدودها ويقع الكلام ضمن ثلاثة محاور المحور الأول في بيان مفهوم الحرية المحور الثاني في بيان أقسام ومجالات الحرية المحور الثالث في بيان حدود الحرية بفضل الصلاة على محمد وآل محمد لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في هذه الحياة الدنيا حرا وأراد له أن يعيش حرا وأن يمارس إرادته واختياره ولم يسمح لأي أحد أن يسلب من الآخر إرادته أو يقف مانعا عن ممارسة حريته فالرسالات السماوية تعترف للإنسان بحريته بعد هذه المقدمة البسيطة نأتي إلى المحور الأول في بيان مفهوم الحرية لا شك ولا ريب أن الحرية هبة من الله سبحانه وتعالى للإنسان من يوم ولدته أمه وإنما منح الإنسان الحرية لأمرين الأمر الأول إن الحرية أمر طبيعي متأصل في نفس كل إنسان، فمن الظن أن يسلب منه هذا الحق دون سبب. الأمر الثاني، إن الإنسان لا يستطيع أن يكمل نفسه وأن يحدد مصيره أو يصل إلى غايته إلا إذا كان حرا، لأن الحرية قاعدة الفضيلة ومناط التكليف، والعبودية تنزل الإنسان. ومن أجل ذلك كان من العادات الموروثة عند العرب أن يمدح الإنسان بأنه رجل حر من قوم أحرار، ويذم بأنه عبد من قوم عبيد. والحرية ليس كما يفهمها البعض مسوغة للإنسان أن يعمل كل شيء ولو كان خارجا عن حد الشرع والأدب، فباسم الحرية يتعاطون المنكرات ويرتكبون الجرائم ويتجاهرون بالتمرد والعصيان، وباسم الحرية لا يحترم الأبناء آباءهم وأمهاتهم، ولا يقدرون من هو أكبر منهم سنا وعلما وفضلا. وباسم الحرية تخرج النساء والفتيات إلى الشوارع والطرقات يبدين زينتهن لكل ناظر، فهذه هي الحرية الفاحشة، هي الحرية المنكرة، بل هي الفوضى والهمجية. أما الحرية الصحيحة الشرعية الصالحة لكل العالم بأسره، فهي التي يكون للإنسان الحق أن يفعل ما يشاء ما لم يترتب على فعله خلل بواجب أو انتقاص لحرية غيره. فالحرية هي الحياة، والحياة بلا حرية هي قتل وأسر للروح الوثابة التي يحملها الإنسان بين جوانحه. ولذلك لا يرضى الإنسان اللي عنده شعور حي عن الحرية بديلا، ولذلك يقول جبران، خليل جبران: الحياة بلا حرية كجسد بلا روح، والحرية بلا فكر كالروح المشوشة. المحور الثاني في بيان أقسام ومجالات الحرية. صلوا على محمد وآل محمد. تنقسم الحرية إلى عدة أقسام ومجالات، لكن أهم هذه الأقسام أولا الحرية الإنسانية، وتعني أنه لا سيادة لأحد على أحد بالأصل والفطرة، فكل إنسان حر بالذات وليس بمملوك لأحد ولا مستعبد لآخر، وهي خلاف ما اعتقده بعض الفلاسفة، حيث كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس صنفين: عبيد وأحرار، فإن السود منهم هم العبيد الذين زودهم الله سبحانه وتعالى بقوة
لخدمة الأحرار، فإنهم محرومون من كل ما يتمتع به الأحرار من امتيازات وحقوق. لكن الإسلام ألغى هذه الفوارق المزعومة بين الناس ورد الجميع إلى أصل واحد، كما قال إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لذكره: صلوا على محمد وآل محمد. إن آدم لم يلد سيدا ولا أمة، وإن الناس كلهم أحرار. وهذا أصل نادت به جميع الرسالات الإلهية من قبل. فها هو القرآن الكريم يحدثنا عن موسى وكيف اعترض على فرعون استعباده لبني إسرائيل لما من عليه بتربيته له وبرعايته منذ كان صغيرا، فقال له فرعون: ألم نربيك فينا وليدا؟ فقال له موسى: وتلك نعمة تمنها علي أن استعبدت بني أو أن عبدت بني إسرائيل. يعني أن النعم مهما كانت كبيرة وعظيمة لا تساوي شيئا إذا سلب من الإنسان حريته. ولذلك الإسلام دفع أتباعه إلى الدفاع عن حريتهم، عن كرامتهم، وزرع فيهم روح العزة والاعتلاء، كما قال إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه. فجملة لا إله إلا الله من أعظم الشعارات التي نادى بها الإسلام لتحرير الإنسان من عبوديته أو من أي عبودية، وخضوع لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، ربما يتسبب الإنسان في عبوديته لنفسه إذا تخاذل وخنع وتهاون في عدم حفظ شخصيته وترك الآخرين يستعبدونه ويصادرون ويسلبون حريته ويسترقونه. إذا لم يدافع عن كرامته وحريته، يقول إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية. القسم الثاني هي حرية الفكر والعقيدة، وهذه من أهم الأقسام بعد الحرية الإنسانية، وتعني أن للإنسان الحق في اختيار ما يراه من عقيدة وفي اختيار واعتناق ما يريد من فكرة، ولا يجوز لأحد إجبار أحد على غير ما يريده وعلى غير ما يراه، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقد وصف الله سبحانه وتعالى مهمة النبي الأعظم محمد بأنها مهمة الإرشاد والتذكير، فذكر. ها؟ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. القسم الثالث حرية الرأي، أن الإنسان في ظل الإسلام يفعل ما يشاء ما لم يترتب على فعله إخلال بواجب أو انتقاص لحرية غيره، وأيضا يعارض كل انحراف وفساد. وفي العصر الإسلامي الأول كان المسلمون يمارسون حريتهم بشكل طبيعي ورائع. كان الرجل العادي، المرأة العادية تأتي إلى الخليفة آنذاك تشكو إليه، يرحب بها، يسمع شكواها، يقوم بإجراء اللازم. دخلت امرأة على إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تشكو إليه أحد أمرائه، رحب الإمام بشكواها ولم تخرج من عند الإمام إلا وقد رفع كتابا يعزل ذلك الوالي. وكذلك كان النبي والأئمة المعصومون عليهم السلام يتيحون المجال للناس أن يبدوا عن أفكارهم وآرائهم وأن يتحدثوا بكل حرية. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى ذلك الرجل مرتبكا في إبداء رأيه قال النبي: هون عليك، أنا لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. لعل سائلا يسأل: أليست هذه الحدود وهذه العقوبات التي وضعها الإسلام على بعض الجرائم كالزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر اعتداء على حرية الإنسان وإرادته؟ أولا، إن هذه الجرائم التي حرمها الله سبحانه وتعالى إنما تعني مناطق الضرر والشقاء لحياة الإنسان وراحته، والله سبحانه وتعالى لا يسمح لأي إنسان أن يؤذي نفسه ويشقيها ويؤذي الآخرين. هذا واحد. ثانيا، أغلب هذه الجرائم تتعدى آثار حدود الإنسان نفسه إلى حدود الآخرين وحرياتهم، فالزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر هذه تتسبب في أذية الآخرين، والإسلام لم يفسح المجال للإنسان بأن يؤذي غيره وأن يعتدي على حريتهم وكرامتهم. ثالثا، محاسبة الإنسان على ما ألزم به نفسه لا يعتبر اعتداء على حريته. مثال على ذلك العامل الآن، العامل له حريته الكاملة إن أراد أن يصبغ البيت أو لا يصبغ البيت، ولكن إذا عقد معك اتفاقية أصبح ملزما بأن يقوم بذلك العمل شاء أم أبى. أكو عقد، أكو اتفاق، يعني ألزم نفسه. كذلك حينما اعتنق الإنسان الإسلام يكون قد ألزم نفسه باتباع نظمه وقوانينه، كأنه قد وقع اتفاقية يقوم بمؤداها بالاجتناب عما حرم الله ويقوم بما أوجبه وفرضه الله عليه. وما دام أن الإنسان اعتنق الإسلام باختياره دون أن يفرض عليه أحد أو تفرض عليه قوة إلا أن يسلم، هو الذي اختار الإسلام، اعتنق الإسلام باختياره وبحريته، فكأنه قد وقع اتفاقية أن يلتزم بكل نظم وقوانين الإسلام ولا يخالفها، وإن خالفها يكون مسؤولا ومحاسبا. المحور الثالث والأخير هو في بيان حدود الحرية. صلوا على محمد وآل محمد. الحرية لها حدود ولا يجوز استعمالها بدونها. الحرية لابد أن تكون معتدلة في ميدان لا تتعدى، فربما آذينا غيرنا متى جمحت حريتنا ومتى تجاوزت حدودها. ولذلك قيل تنتهي حريتك، نعم، حيث تبدأ حرية غيرك. ولذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه رفض الذل والخنوع للطغاة والظالمين وأعلنها بكلمته المشهورة: أما والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد. ها؟ وهو القائل: كونوا أحرارا في دنياكم. ولذلك الحسين خرج من أجل الحرية بأبي هو وأمي، يريد كربلاء. في طريقه إلى كربلاء لما وصل إلى عذيب الهجانات وإذا بأحد أصحاب الإمام الحسين كبر، الإمام الحسين التفت إليه قال له: كبرت كبيرا لا يقاس ولا يدرك بالحواس ولا شيء أكبر من الله، لما كبرت؟ قال: أبا عبد الله، أرى رؤوس النخل تطالعنا. التفت إلى أصحابه: هل عهدتم في هذا المكان نخلة؟ قالوا: لا يا أبا عبد الله. إذن حققوا، انظروا، ما هذا؟ قالوا: أبا عبد الله، إنها آذان الخيل وأسنة الرماح. الحسين يلتفت إلى أصحابه: الله أكبر، شلون كلمة أبا عبد الله؟ يا كهف الله الحصين، يا رحمة الله الواسعة، أنت الملجأ أبا عبد الله. يقول أصحابي: أليس لنا من ملجأ نلجأ إليه؟ قالوا: بلى أبا عبد الله، هذا ذو حصن جبل. قال: اعدلوا بنا إليه. عدلوا إلى ذلك الجبل، الحسين نصب الخيام وأنزل النساء والأطفال، بينما هم كذلك وإذا بالحر ومعه 1000 فارس. أقبل إلى الحسين سلام الله عليه، يقول له: أبا عبد الله، نريد ماء. وإذا بالحسين يلتفت إلى أصحابه، قال: أصحابي، قوموا وأسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. قاموا وإذا بهم سقوهم عن آخرهم. يقول علي بن الطعان المحاربي: ألا لعنة الله على الظالمين، كنت آخر من وصل إلى، نعم، أو في جيش الحر إلى معسكر الإمام الحسين. يقول: هذا وقد بلغ بي العطش أي مبلغ. يقول: وإذا بالحسين لما رآني على تلك الحالة قال: يا أخ العرب، أنخل، نعم، الراوية يعني الجمل، ثم قال له لما أراد أن يشرب الماء: أحنث السقاء. كلمة حجازية لم يعرف معناها، جعل يشرب الماء يتصبب على صدره. قام الحسين وسقاه بيده الشريف، يقول له: أبا عبد الله أجازيك على صنيعك هذا. وبالفعل جاز الحسين بذلك الحجر الذي صك جبهة إمامي. رحم الله من نادى وإماما، رحم الله الصارخ وسيدا. التفت الإمام الحسين إلى الحور، قال: ما الذي جاء بك يا حور؟ قال: أمرت أن أدخلك الكوفة. قال: والله لا يكون ذلك لك. بقي مع الإمام الحسين إلى أن أذن الظهر. التفت الإمام الحسين إلى الحور، قال: يا حور، تصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي؟ قال: بل نصلي بصلاتك يا ابن رسول الله. بوادر خير. وإذا بالإمام الحسين صلى بالفريقين. بعد ذلك قام خطيبا وقال: أيها الناس، إني لم آتيكم حتى أتتني كتبكم. أن اقدم إلينا، ليس لنا إمام غيرك، فإن كنتم لمقدمي كارهين رجعت إلى حيث ما جئت من. قال له الحر: والله لست ممن كاتبك أبا عبد الله، وكان صادقا في كلامه. نادى الإمام الحسين: يا عقبة بن سمعان، علي بالخرجين المملوئين كتبا. جاء بهما نثرهما بين يديه، قال: هذه كتبكم إلي، أن اقدم إلينا لك ما لنا وعليك ما علينا. قال الحر: والله إنما أمرت أن أدخلك الكوفة. قال: لا يكون ذلك لك، ثكلتك أمك وعدموك قومك. قال الحر: والله لو قالها أحد من العرب وهو على الحال الذي أنت عليه لما عدوت أمه عن الثكل، ولكن ماذا أقول وأمك فاطمة؟ ألا من مناد وفاطمة؟ وإذا بالحسين أمر أصحابه وأهل بيته بأن يركبوا النساء والأطفال، يريد الرحيل بأبي هو وأمي. اعترض الحر طريقا، قال: والله لا أدعك. قال الإمام الحسين: والله لا أتبعك. وإذا بالحور يسمع زفرات وحسرات النساء، يسمع بكاء غان. التفت إلى الإمام الحسين قال: أبا عبد الله، خذ طريقا لا يرجعك المدينة ولا يدخلك الكوفة. على غير الجادة أبا عبد الله. طبعا هناك رواية تقول بأن الذي نعم حدا بضعن الإمام الحسين هو الطرماح، لكن اطلعت على بعض المصادر التي تقول بأن الحداء الذي نسمعه من كثير من الخطباء حقيقة ليس لركب الإمام الحسين، وإنما الطرماح خرج دليلا لأربعة يريدون الالتحاق بركب الإمام الحسين، وكان الطرماح هو دليلهم. من ضمن هؤلاء الأربعة هو هلال ابن نافع، فأخذ الطرماح يحدو بهذا الحداء مع الأربعة إلى أن وصلوا إلى الإمام الحسين: يا ناقتي لا تذعري من زجري. ها؟ وإذا يقول لك بأن نعم الطرماح أخذ بزمام ناقة العقيلة زينب، هذا غير صحيح. العباس موجود، هو نعم القائد، هو الحادي لناقة العقيلة زينب. شلون العباس يرضى بأن يعطي زمام ناقة العقيلة زينب للطرماح وهو موجود؟ ثانيا الحر يقول: يا ناقتي. شلون أخذ بزمام ناقة نعم العقيلة زينب ويقول يا ناقتي؟ ها؟ عارفين؟ فهذا فقط للتوضيح. فإذا الطرماح لم يحدو بهذا الحداء لضعن الإمام الحسين، أو نعم لركب الإمام الحسين، وإنما لهؤلاء الأربعة كما قلت لكم، وأنتم راجعوا هذه المصادر ترون مثل هذه الأمور. طبعا الطرماح لم يكن مع المقتولين في كربلاء، مع الشهداء لم يكن. ليش؟ لأن استأذن من الإمام الحسين بأن يذهب بالميرة إلى أهله، أذن له الإمام الحسين مع بعض أصحابه. لما رجع وصل إلى قريب عذيب الهجانات أخبر بمقتل الإمام الحسين فرجع إلى أهله. صلوا على محمد وآل محمد. ولكن لا بأس أن نذكر هذا الحذاء مع ركب الإمام الحسين، حذاء جميل ولطيف حقيقة من الطرماح. يا ناقتي لا تذعري، ما شاء الله. يا ناقتي لا تذعري وشمري قبل طلع بخير ركبان وخير لكي تحلي بكثير الفاخر. يا مالك النفع معا والضر أيد حسينا سيد. بينما إمامكم يسير والحر يساير، وإذا بجواده وقف عن المسير، زجره لم ينزجر، بعثه لم ينبعث، ركب صهوة جواد آخر لم يخطو خطوة واحدة، وهكذا إلى أن ركب سبعة أو ستة أفراس. التفت إلى أصحابه قال: أصحابي ما تسمى هذه الأرض؟ قال بعضهم: تسمى نينوى. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى الطفوف. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى العقر. قال: أعوذ بالله من العقر، هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى شاطئ الفرات. قال: هل لها اسم غير هذا؟ سكتوا جميعا. قال: انبئوني وأنا الخبير باسمها. قالوا: تسمى، قالوا: تسمى. قال: كرب وبلا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تنصب خيامنا، ها هنا يقتل فلان وفلان، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تسبى نساؤنا. ويسمح لي نعم مولاي العلام السيد، ها هنا يصعد الشمر على صدر الحسين. رحم الله من نادى وائما وحسينا. يقول: وان كان هذه كربلاء بشرف بل نزلوا، ترى لاحت علامات المنى، لازم بجانب هالنهار نقضي ضما. موعود بها وعدي من الله وحبي، طلب خيام بكربلاء مهجة المختا، ودارت عليه جنود مايا وظل محتى،
ودموعه تصاب فاق خده شبه الامطار وقبال وجهه ينتخي كبشلكتي ثرب رعيدة صاحب الصلاة عبا قل البتش خلا يا خويا وارفع الره انا لفعل فعل بيل الحشر تتحدث النا ونشف دموعه ابو علي دموعه ابو علي وسكن نحي قل ما هاجت احزاني لجل ذبحة رجالي حزني يا ابو فاضل على ضيعه عيالي وش حال زينب لعبقت من غير
يا تربة الطف المقدسة التي هانوا على ابن محمد يا الله نسألك وندعوك نقسم عليك بأحب الخلق إليك بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين شاف مرضانا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات اقضي حوائجنا وحوائج جميع المؤمنين والمؤمنات سيما المنظورين منهم من أوصانا بالدعاء جماعة الحاضرين احفظهم فردا فردا اجعل هذا المحل عامرا بطاعتك المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم عملهم الارواحهم وتام وتجالسهم مات على الايمان الفاتحة تسبقها صلوات